نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من السنة أن الإمام يقرأ في العيد وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع عيد وجمعة قرأهما، أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير. ومن السنة أن الإنسان في ليله إذا انتهى من قيام الليل يقرأ في وتره سبح اسم ربك الأعلى وسورة الكافرون والإخلاص، كما ثبت من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا انتهى من صلاته قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يمد صوته في الثالثة. عباد الله، إن الاهتمام بمثل هذه السورة تقرأ في كل جمعة وفي كل عيد وفي كل وتر لدليل على أهميتها وعظيم معناها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يصلي بها، كما جاء في الصحيح حين شكوا معاذ بن جبل حين صلى بهم بسورة البقرة قال صلي بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الظهر وربما قرأ فيها بها في العصر، وهذا دليل على أنها سورة عظيمة تحتوي معاني جليلة يحتاج المسلم إلى معرفتها. بل إن البراء بن عازب رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة حتى قرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهذا دليل على اهتمام الصحابة بهذه السورة العظيمة، سورة تطرق أسماع كل مسلم في صلاة جمعته وفي صلاة عيده. فينبغي لنا أن نتبين هذه المعاني الجليلة. ومن أسمائها سبح، كما جاء عن ابن عباس إذ لم تفتتح سورة في القرآن بهذا اللفظ إلا هذه السورة. ومن أسمائها سبح اسم ربك الأعلى كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها الأعلى إذ ذكر فيها اسم الله الأعلى، وهي مقسمة إلى أقسام نجملها فيما يأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه الآيات في وصف الله عز وجل وبيان بعض نعمه ومننه. نعم عباد الله، ثم يقول بعدها سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. يذكر محمد صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا بيان لشأن التذكير الذي يؤتى به في كل جمعة وفي كل عيد وفي الخطب والمحاضرات، ومن يستفيد ومنه ومن لم يستفيد. ثم يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بيّن أن الفلاح في تزكية النفس بطاعة الله وبالصلاة. ثم قال مبينا حال الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم ختمها بقوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أي هذه الوصايا النافعات والبيانات الجليلات قد ذكرت في الكتب السابقة، صحف إبراهيم وصحف موسى، وذكر نبيان كريمان عظيمان جليلان هما في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: سبح. والأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا إذا جاء الدليل بخصوصية محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى سبح نزه الله عز وجل عن النقائص والمعائب وكل صفة ذميمة، والله عز وجل له المثل الأعلى. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكان كثيرا ما يقول: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. ومما يدل على عظم تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعائب أن من أسماء الله عز وجل السلام القدوس. وقد امتدح الله عز وجل الأنبياء إذ يسبحونه وينزهونه عن كل نقص وعيب: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح الله نفسه منزها لذاته المقدسة عما ادعاه المبطلون من اتخاذ الصاحبة والولد. ثم سلم الله على الأنبياء والمرسلين لأنهم نزهوا الله عز وجل عن جميع النقائص والمعائب، فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، له الوصف الأعلى، له من كل صفة كمالها، فحياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وسمعه لا يخفى عليه شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وبصره لا يفوته شيء وهو السميع البصير، وعلمه لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهو القيوم الذي قام بنفسه وتقوم به مخلوقاته، إذ لا قدرة لها على عيش أو حركة أو سكنة إلا بإقامته لها. وهو القدوس المنزه عن كل نقص وعيب. وهو السلام السالم من النقص والعيب، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها نفسه. سبح اسم ربك، قيل سبح ربك المسمى بالأسماء، وقيل المعنى سبح الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذ أن التسبيح والتنزيه قد يكون بالقلب، لكنه هنا أمر بالتسبيح باللسان، ويتواطأ القلب واللسان. سبح اسم ربك الأعلى الأعلى، هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، ومن خالف هذا الاعتقاد كان من المقربين من عقيدة فرعون وهامان ومن سار على سيرهما. فالله عز وجل الأعلى علي بذاته وعلي بصفاته. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا كان المسلمون حين يضعون جباههم التي هي أشرف موطن في الإنسان في الأرض، ويكونون في حال السفل، ينزهون الله عز وجل بقولهم: سبحان ربي الأعلى. وكانوا إذا سافروا فإذا صعدوا في الجبل كبروا، وإذا نزلوا سبحوا تنزيها لله عز وجل عن ذلك. ثم وصف الله نفسه بقوله: الذي خلق فسوى، خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق السماوات والأراضين وما فيها فسواها، أي أكملها وعدلها في أكمل صورة وأبهى حالة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والذي قدر فهدى، قدر مقادير الخلائق، قدر آجالها، وقدر مآكلها ومشاربها، وقدر منافعها، وقدر كل ما يتعلق فيها. ولا يمكن أن يتخلف عن مخلوق شيء قدره الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس؟ أفي أمر قد سبق أم فيما يستأنف؟ قال: بل فيما سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق، ومنهم الإنسان، إذ أنه حين يتكون في بطن أمه 4 أشهر ينزل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، وذكر أو أنثى، وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هداه إلى سبيل الخير، وحذره من سبيل الشر، كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. وكما قال الله عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأعم من ذلك الهداية العامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الإنسان وهداه إلى سبل معائشه، وخلق الحيوان وهداه إلى سبل معائشه، وبين لكل مخلوق سبل السلامة والعطب. نعم عباد الله، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل. ثم الهداية الأخرى، وهي هداية البيان والدلالة والإرشاد، إذ أنزل الله عز وجل القرآن والسنة، أوحاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس ودلالتهم إلى الخير العظيم، كما قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والذي أخرج المرعى، أي من أوصاف الله عز وجل أنه أخرج المرعى. انظروا عباد الله إلى ما حولنا من الصحاري والفيافي والجبال والقفار، تكون يابسة لا شيء فيها، وإذا بربنا عز وجل ينزل مطرا أو غيثا، وإذا بالمرعى يخرج فتأكل منه الأنعام ويستفيد منه الإنسان، فجعله غثاء أحوى، يخرج مخضرا نظرا ثم يصير يابسا بعد ذلك، كما أخبر الله عز وجل أنه يصير كالهشيم. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذه 5 الآيات في وصف الله عز وجل. تعرف على الله بها وتدبرها حين أن تقرأها. سبح اسم ربك الأعلى. من هو الأعلى يا رب؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا هو الله عز وجل. ثم قال الله لنبيه مبشرا له: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك القرآن فلا تنساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، فأوحى الله إليه بالوحي، فكان إذا جاءه جبريل يعالج نفسه من أجل أن يتحفظ القرآن، ويجد في ذلك مشقة، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إنك بعد ذلك تحدث به الناس. وهنا وعده الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى شيئا من القرآن، وإن نسي ذكر، إلا ما شاء الله، ما شاء الله أن ينسخه، كما نسي بعض السور ونسيها بعض الصحابة رضي الله عليهم، إلا ما شاء الله إنه يعلم السر وما يخفى، يعلم مصالح العباد وما يصلحهم ظاهرا وباطنا، ويعلم ما في قلوب العباد وما يعملونه في السر والعلن. وهذا فيها ترهيب عظيم لجميع المسلمين أن يراقبوا الله عز وجل في خلواتهم وجلواتهم. الذي يعلم نعم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم جهر وما يخفى. ثم يقول الله امتنا على نبيه ونيسرك لليسرى، منة عظيمة. رفع الله عز وجل الأغلال والآصار عن أمة محمد وعن دين محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاق الدين أحد إلا غلبه، أي أن الدين يغلب المشاق، فالدين يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن وأبا موسى قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وقال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، صيام شهر في السنة، وأداء ربع العشر من المال في الزكاة، وخمس صلوات في اليوم والليلة، إنها عبادات قليلة، إنها فرائض يسيرة. فرضها الله عز وجل على هذه الأمة، ورفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على اليهود والنصارى بسبب تنطعهم وبغيهم ومعارضتهم لأنبيائهم. فاحمد الله عز وجل على هذا الدين العظيم الذي يسره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. ثم قال الله عز وجل فذكر، وهذا هو من دواعي قراءة هذه السورة في كل جمعة وفي كل عيد. فذكر الناس وادعوهم إلى الله عز وجل، وعلمهم التوحيد، وحذرهم بطش الله، ورقبهم فيما عند الله. فذكر، لكن من تذكر؟ ذكر إن نفعت الذكرى، إلى معناها ذكر من كان متقبلا للذكرى حيث ينتفع بها. وقيل المعنى ذكر وإن لم ينتفع بها أحد فإنك تؤدي الذي عليك، فذكر إن نفعت الذكرى. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية مع ما جاء عن ابن عباس وبعض السلف أن الإنسان ينبغي أن يصون العلم فلا يضعه إلا في المكان الذي يجد له قبولا حتى لا يمتهن وحتى لا يزدرى. فالله عز وجل يأمر نبيه بقوله فذكر إن نفعت الذكرى، والله قد قال له في موطن آخر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أخي أنت قد تكون غافلا عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، قد تكون عاقا لأبيك أو لأمك، قد تكون قاطعا لرحمك، قد تكون مؤذيا لجارك، قد تكون مرتكبا لبعض المعاصي والسيئات. فإذا سمعت قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يجعل في ذلك ذكرى وعبرة فتستفيد منها. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. الذي يستفيد من الذكرى هو من يخشى الله عز وجل، والخشية هي الخوف مع التعظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوا الناس واخشون. فالله عز وجل أمرنا أن نخشاه وأن نخافه ونراقبه. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. من أراد الله له الخير في الدنيا والآخرة، قال عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وهذا أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته، لا سيما الدعاة وحملة القرآن وحفظة السنة. فينبغي لهم أن يتفرقوا في البلدان، وأن يقوموا في المساجد، وأن يوجهوا الناس إلى طاعة الله عز وجل. فإن الغفلة قد سيطرت على القلوب، ولم يبقى مقبلا على الله عز وجل إلا نزاع من الناس. ولذلك تأملوا المساجد، فإنها في قفرة من عمارها إلا في يوم الجمعة، بل إن بعضهم ربما يصلي الجمعة ولا يصلي غيرها من الصلوات، والله المستعان. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها. من الذي لا يستفيد من الذكرى ولا تؤثر فيه وسيجنبها الأشقى الشقي الذي ربما شقي في الدنيا بقسوة القلب وفساد العيش وغير ذلك من المصائب التي تلحقه، ويلحقه الشقاء في القبر بعذابه فيه والشقاء في الآخرة بعذابه فيها كما يأتي إن شاء الله. سيذكر من يخشى وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. قيل النار الصغرى هي نار الدنيا، حتى جاء في الحديث أن يهوديا خطب الأنصار قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر الأوس والخزرج، سيكون البعث والنشور والجنة والنار. قالوا: يا فلان، إن هذا سيكون. قال: نعم، ولو خير أحدكم بين أحمة النور في الأرض وبين النار لاختار النور الأرض. الحديث بمعناه. وسيصل النار الكبرى، نار كبيرة عظيمة، قعرها بعيد وحرها شديد، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم قبل 70 عاما، الآن انتهى إلى قعرها. فاحذروا النار، احذروا غضب الجبار الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يتنعم بحياة ولا يرتاح بموت. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا في حق المؤمنين، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وأما الكافر فكذلك لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أما سمعتم المواعظ، أما سمعتم الآيات، أما عشتم دهرا ومع ذلك أبيتم إلا البغي والعناد والكفر بالله عز وجل. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم يقول الله عز وجل ممتنا على المؤمنين المخلصين المطيعين: قد أفلح من تزكى. قيل: زكى نفسه بزكاة الفطر، والمعنى العام أولى، تزكى بالطاعات والقربات من التوحيد والصلاة والصيام والحج والقيام وحفظ القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك. قد أفلح، هذا خبر من الله، وخبر الله لا يتأخر. من تزكى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم وذكر اسم ربه، أيضا من المفلحين من ذكر اسم ربه سبحانه وتعالى، سبحه ونزهه ودعاه ورجاه وصلى لله عز وجل، لا سيما الصلوات المفروضات، وبادر أيضا إلى النوافل والمستحبات، فكل ذلك محبوب إلى الله عز وجل. وذكر اسم ربه فصلى، ثم أخبر الله عن حال الناس: إلا من رحم الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تحبون الدنيا وترغبون فيها وتقدمونها على الآخرة التي هي دار البقاء، تقدمون الفاني على الباقي والقليل على الكثير والشقاء على السعادة. والدنيا قد لعنها الله ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم، والدنيا زائلة زائلة لا تبقى، لو بقيت لبقي للخيرين لبقيت لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو بقيت للجبابرة المعرضين لبقيت لفرعون والنمرود وبختنصر ومن إليهم، ولكنها لا تبقى لأحد. فحال الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنيا بمآكلهم ومشاربهم وشهواتهم ومعاملاتهم وتجاراتهم، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير لأنها دار البقاء، من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والآخرة خير وأبقى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، يتنعمون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، يتنعمون بالمآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل للمؤمنين. إن للمؤمن في الجنة لزوجتان من الحور العين يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرة خير وأبقى، ثم يقول إن هذا ما تقدم من وصف الله عز وجل وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالتذكير وغير ذلك لفي الصحف الأولى، وقيل إن هذا لفي الصحف الأولى أي قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى أي الكتاب المنزل على من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، صحف إبراهيم. ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وموسى، موسى بن عمران عليه السلام إذ عانى من بني إسرائيل ودعا إلى الله عز وجل وصابر وصبر، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على تدبر القرآن وتعقله وتفهمه والعمل بما فيه، والحمد لله رب العالمين.